بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الإصلاح بين الناس: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: فله أي ذلك أحب. متفق عليه. فهنا سعى النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين هذين المتخاصمين. تقول عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، فهذا يطالبه بدينه. قالت: وإذا أحدهما يستوضع الآخر. قال: معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، يعني يقول: لو تخفف عني من هذا الدين لا أستطيع أن أسدده. والآخر إذا كان عنده سعة وهو في غنى عن هذا المال فينبغي أن يسامح وأن يسعى إلى الإصلاح وأن يرفق بأخيه المسلم وهو يستوضعه ويسترفقه في شيء، يعني يسأله الرفق. قالت: وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. يعني الطرف الآخر يحلف يقول: والله لا أفعل. فأنت تقسم على ماذا؟ على أن لا تفعل المعروف، هذه صدقة. وإن كنت تريد أن تتصدق على الفقراء والمساكين فهذا أولى، لأنه الآن غريم ومديون وأنت الذي تطالبه، فأن تعفو عنه أو أن تنظره أو أن تخفف عنه هذا أولى. فقال: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ المتألي يعني الحالف، أين الذي يحلف على الله لا يفعل المعروف؟ يعني هذا لا يليق بالمسلم. وإن كان صاحب الحق في النهاية هذا الأمر يرجع إليه، هذا حقه، لكن عليه أن يمتثل ما أمره الله تعالى به، لا أن يحلف مطلقا ألا يفعل المعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتعلي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: فله أي ذلك أحب. فله أي ذلك أحب، يعني هذا الذي يحلف على الله أن لا يفعل المعروف يجب عليه أن يختار أحد الأمرين، ليختار: إما أن يرفق بالذي عليه الدين الغريم، إما بالإنظار إلى ميسرة، أو أن يضع عنه شيئا من الدين، أو يضع عنه كل الدين، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة إلى ميسرة، هذا يدخل فيه الرفق، أن تؤجل سداد الدين فتقول له: طيب متى ما يتيسر لك. فنظرة يعني إنظاره إلى ميسرة، هذا الواجب. ثم إذا أردت ما هو أفضل من هذا قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني تتصدق بهذا الدين على من تطالبه، فتقول: قد وضعت عنك الدين، أو وضعت عنك نصف الدين، أو ثلث الدين، أو ربع الدين، تخفف عنه. قال: فله أي ذلك أحب، يعني لابد أن يختار أحد هذين الأمرين، ولا يجوز له أن لا يفعل هذا المعروف. وهذه مسألة الإخوة مهمة، ويخطئ فيها كثير من الناس، وهي أنه عندما يعطي صاحبه دينا ثم إذا جاء موعد السداد وصاحبه ما عنده سداد لهذا الدين، يبدأ يشتكي عليه في المحكمة وإلى أن يسجنه، وهذا لا يجوز شرعا، وإن كان القانون يقره لكنه لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن الدين ليس من باب العوض، الدين من باب الإرفاق والإحسان. الديون القرض هذا اسمه قرض حسن، قرض حسن يعني أنك إنما تعطيه من باب الإرفاق به والإحسان به، ويكون في ظنك أنه ربما لا يجد سدادا، ربما لا يجد سدادا، فعليك أن تصبر. ولهذا أمر الله تعالى صاحب الحق بأمرين اثنين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب عليه أن ينتظره إلى أن يتيسر حاله. ثم الأمر الثاني، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما أن تلحق به الضرر بأن تسجنه أو أن تشتكي عليه وأنت قد أعطيته الدين باختيارك، فهذا لا يجوز. نعم، في المقابل الذي عليه الحق يجب عليه أن يسدد إذا كان يجد سدادا، ولا يجوز أن يماطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني إذا كان الإنسان غني فلا يجوز أن يماطل في سداد الدين إذا كان عنده المال. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من عدم سداد الديون إذا كان الإنسان يجد سدادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم سعى في الإصلاح بينهما. وقال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر. بني عمرو بن عوف هؤلاء من الأنصار في قباء، يسكنون قباء، وأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة إلى المدينة نزل عند بني عمرو بن عوف في قباء، فبلغه أن حصل بينهم اختلاف وشر وخصومة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. تأمل في مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين الناس، إذا سمع أن بين فلان وفلان خصومة أو عند هؤلاء القوم أو العائلة أو الشركاء خصومة يسعى في ذلك ويخرج إلى ذلك، هو الذي يسير إليهم لعظم أمر الإصلاح بين المسلمين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف بعض الناس يسمع أن بين فلان وفلان خصومة أو بين هؤلاء الجماعة خصومة يقول: ما لي علاقة بهم، هم يعرفون هذا حرام والله يحاسبهم يعاقبهم. لا، ما ينبغي أن يكون المسلم هكذا. إذا كنت تعلم من نفسك أنك سبب في جمع الكلمة، كلمتك مسموعة، الله أعطاك شيئا من القبول، أو أن الناس هؤلاء يحسنون الظن بك، فعليك أن تسارع إلى هذا الخير العظيم. كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هذه أجرها عظيم. قال: إذن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر معهم، ممكن طال الحديث يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء ثم يتكلم ثم هؤلاء يقولون شيئا وهذا يقولون شيئا، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم قد تقرر عندهم فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المقدم في الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن طلب بلال رضي الله عنه من أبي بكر أن يصلي بالناس، وهذا يدلنا على أن الصحابة علموا أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها حتى لو غاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة موعد عظيم مع الله جل جلاله. فقام بلال واستأذن أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال أبو بكر: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى قام يعني في الصف الذي هو خلف أبي بكر خلف الإمام. قال: فأخذ الناس في التصفيق، أخذ الناس في التصفيق يعني هكذا يضربون على أكفهم، يعني ينبهون أبا بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود حضر، يريدون منه أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، خلاص إذا دخل الصلاة لا يشعر بما حوله، لا يلتفت في صلاته إلى صوت إلى منظر إلى شيء، ما يلتفت. وهذا من شدة خشوعه رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا يعني رقيق القلب، إذا قام يصلي لا يسمع الناس قراءته من بكائه ورقة قلبه رضي الله عنه، فكان لا يلتفت في صلاته. والالتفات نوعان: التفات بالبصر، وهذا يشتت القلب يضيع أجر الصلاة ويقتل الخشوع فيها. الآن تجد بعض الناس إذا صلى ينظر يمينا يسارا، ينظر أمامه، ينظر في ثوبه، يكتشف الوسخ في الثوب في الصلاة، وينظر في ساعته، وهكذا يشغله الشيطان بالنظر يمينا ويسارا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس الشيء يعني أخذه خفية وبسرعة، وهكذا يضيع عليك الشيطان أجر الصلاة وأنت لا تشعر. والنوع الآخر وهو الذي ابتلينا به وهو التفات القلب، هذا النوع الثاني التفات القلب، هذا يقع فيه عامة الناس إلا من رحم الله. تجد الإنسان يقول الله أكبر وهو لا يدري ما يقول، لو قالها بصدق الله أكبر لانقطع عن الحياة كلها، لأن الله أكبر من كل شيء، لكن يقول الله أكبر بلسانه، هناك محبوبات في قلبي أكبر وأكبر. ولذلك إذا قام يصلي يلتفت إليها، يذهب إلى السوق، يذهب إلى عمله، ويذهب إلى أهله، ويذهب إلى المباراة، ويذهب إلى كذا، وهكذا قلبه يلتفت إلى غير الله في الصلاة. هذا من سوء الأدب مع الله. لو أنك وقفت أمام ملك ثم إذا بك تعطيه دبرك وما تلتفت إليه، تعرض عنه وتكلم خدمه بدل أن تكلم الملك، يقول ملك هذا لا يصلح لأن يأتي إليه، طردوه. هكذا الذي يقف أمام الله بدل أن يكلم رب العالمين الملك الجليل، إذا به التفت إلى الدنيا الفانية بقلبه. والله لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى لا يلتفت في صلاته، وهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عبد الله بن الزبير الصلاة عن أبي بكر، فكان حاله تماما كما كان يفعل أبو بكر، ما كان ابن الزبير يلتفت في صلاته. ولذلك عندما حوصر في مكة وكان يصلي كان يضرب بحجر المنجنيق فيأخذ بطرف ثوبه ولا يلتفت، يعني ممكن يقتل ومع ذلك لا يلتفت في صلاته. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. قال: فلما أكثر الناس التصفيق، أكثر من التصفيق التفت، يعني خلاص أصبح أمر غير معتاد، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الالتفات بالعنق في الصلاة لا يبطل الصلاة. الالتفات بالبدن يعني أن يلتفت الإنسان عن جهة القبلة 90 درجة أو درجة هكذا غالبة، هنا يكون قد استقبل غير القبلة تبطل صلاته. لكن إذا احتاج إلى الالتفات ببصره فيفعل هذا أولا، إذا احتاج إلى الالتفات بعنقه يفعل الالتفات بعنقه بدون أن يتجه ببدنه وصدره حتى لا يبطل صلاته. فالآن أبو بكر هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه؟ التفت فنظر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ابقى مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، وهو في الصلاة، لأن هذه نعمة عظيمة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالإشارة هكذا، وهذا يدلنا على أن الإشارة جائزة عند الحاجة في الصلاة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل عليه بعضهم وسلم عليه وفي الصلاة كان يشير بكفه هكذا في رد السلام في الصلاة. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابقى مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، لكن مع ذلك وتأمل، هذا أيضا يدلنا على أنه يجوز المصلي أن يرفع يديه في الصلاة إذا حصلت نعمة متجددة له. كان يصلي وينتظر مثلا خروج أحد أقربائه أو والده أو من العمليات مثلا، هو يصلي فقيل له أبشر الحمد لله خرج مريضك بخير، فرفع يديه وقال الحمد لله الحمد لله حمد الله، هذا جائز في الصلاة حتى لو كان الصلاة فريضة كما في هذه القصة. إذن قال فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن صلي ابقى في مكانك، لكن مع ذلك رجع القهقرى يعني إلى الخلف، يعني بدون أن يلتفت بدنه التفت يعني رجع على عقبه وهو مستقبل القبلة حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. وهذا يعني من عظيم أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره، لكن فهم أبو بكر الصديق أن الأمر هنا ليس من باب الأمر الشرعي الواجب، وإنما هو من باب الإرشاد، فقدم ما يتعلق بالأدب. كونه يتأخر هذا من تمام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقدم على مجرد امتثال هذا الأمر. فهو فهم من هذه القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الوجوب وإنما هذه فضيلة له، لكن الأفضل أن يتأدب تمام الأدب ويرجع. فتأخر أبو بكر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم الناس، هذه أحكام شرعية لابد أن يتعلموها، فنبه الناس على أمر أخطأوا فيه، فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق. لما طرأ هذا الطارئ أني أنا أتيت وأبو بكر يصلي، ما لكم أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، المرأة هي التي تصفق في الصلاة بأن تضرب يعني الكف اليمنى على الكف الأيسر، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تتكلم وينبعث صوتها والرجال يسمعون، وإن لم يكن صوت المرأة عورة. بعض الناس يقول صوت المرأة عورة، هذا غير صحيح، صوت المرأة ليس بعورة، لذلك يجوز لها أن تتكلم مع الرجال عند الحاجة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويكلمونهن ويجبنهم، يعني كنا يكلمنا الرجال بما فيه المصلحة وبما فيه الحاجة. لكن في الصلاة تأمل، الصلاة لها قدسيتها، لابد أن تكون القلوب على أعلى مراتب النقاء والطهارة والصفاء، لأنها معراج المؤمن، لأن الصلاة صلة بالله، فلا يليق أن يسمع صوت امرأة وهو في الصلاة حتى لو تتكلم بالتسبيح، حتى ما يدخل في القلب أدنى شيء في الصلاة، الصلاة لها حرمتها، تأمل. فإذا قال إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. يعني إذا حصل شيء واحتاج الإمام إلى التنبيه فيقول المصلون سبحان الله، كما إذا أخطأ الإمام يقولون سبحان الله، أو حصل أمر يعني خطير مثلا، ممكن احترق المسجد والإمام ما يدري فيقولون سبحان الله وهكذا. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يعني التفت ونظر ما الذي يعني حصل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. شوف كيف أدب الصديق، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، هنا تأمل كيف قال لابن أبي قحافة، هذا من تمام التواضع، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حصل لأبي بكر هنا، يعني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صحابي حصلت له هذه المنقبة لكن على الوجه الأتم، بأن صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما. هذه منقبة لا تعرف إلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عندما كان الصحابة في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لقضاء حاجته مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، مع أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان موجودا، لكن هذا ما يدلك على فضل عبد الرحمن بن عوف وأنه حقا من أهل القرآن. فقدموا عبد الرحمن بن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء متأخرا، جاء في الركعة الثانية، ذلك والله أعلم ما تقدم إلى أول الصفوف لأنه لابد أن يقضي ركعة، فصلى في آخر الصف. فأتم عبد الرحمن بن عوف الصلاة، ثم لما سلم أخذ الناس التسبيح، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تفوته ركعة؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ركعة، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما صلاة تامة، وأقره بعد ذلك. فهذه منقبة لا تعلم إلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع يعني ما ورد هنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يولف بين قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.